تعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، وأن يسلمنا وإياكم من الانحراف والبلاء والفتنة يا رب العالمين. جرى الحديث أيها الإخوة في المجالس الماضية في مسائل كثيرة مما أفاض الله علينا وفتح الله لذلك فهومنا مما درسناه في مسائل الفرائض والكلام على بعض تفاصيلها وأحكامها. وبين يدي الحديث على ما تعودنا أنه ربما كانت الإطلالة فيها إشراقة أو إشارة إلى بعض ما يحتاج إليه طالب العلم، ربما يكون الحديث ألصق ما يكون بنا في باب الفرائض. أرأيتم أيها الإخوة ما جد للناس من هذه البرامج الحاسوبية؟ وربما وجد في باب الفرائض ما يستغنى به عن كثير من يعني من فهومنا ونظرنا وتدقيقنا ونحو ذلك. فأنت ما إن تكتب يعني فرائض المسألة أو من هم من يمكن أن يرثوا أو لا يرثوا في المسألة، حتى تقسم المسألة كاملا مبينة من يدخل في الإرث ومن لا يدخل، ومن هو محجوب حجب حرمان، ومن هو محجوب حجب نقصان، وتأصيل المسألة ثم تصحيحها ثم قسمة التركة فيها، لقائل أن يقول: فما حاجتنا إلى مثل هذه المجالس بعد مثل هذه الأقراص والبرامج؟ وأقول أيها الإخوة، لا شك أن هذه الأمة ورثت هذا العلم جيلا عن جيل وقرنا عن قرن، يتلقاه المتأخر عن المتقدم، ويحفظه الناس في صدورهم، ويزكونه في بنفوسهم، ويزدادون به علما، ويملؤون به الأوقات حديثا وتأليفا وتمحيصا وتحقيقا. وما هذه البرامج إلا نتاج ذلك الحفظ وتلك المجالس وهذه التلقيات. ثم ليعلم أن الفقه الذي نجلسه وندرسه في مثل هذه المجالس هو من الفقه في دين الله جل وعلا، وقد أمرنا بالتفقه، فهذه مجالس خير. ثم هذه البرامج لا تتأتى لكل أحد، ولا تتأتى في كل حين، ولا تتأتى في كل مكان وعصر، ولا يدرى ما يحدث فيما يجد من المستقبل. فلو وكلنا علومنا إليها لربما ذهبت علينا. ولأجل ذلك كانت القاعدة المستقرة عند أهل العلم في الاستعانة بالوسائل التي تعين على العلم وطلبه، سواء كان ذلك في علوم الفرائض، أو كان ذلك في عموم الفقه والبحث، أو كان ذلك فيما يتعلق بالأحاديث والأسانيد، أو الرجال والبحوث ونحوها، أو سوى ذلك في علوم الشريعة. فإننا نقول أنها وسائل مباركة، وسائل نافعة، وسائل مفيدة، ينبغي للطلبة أن يعنوا بها. ولم يزل العلماء المتقدمون فيما مضوا يستفيدون مما جد، ويبتكرون ما يكون أعون للطالب. لو رأيتم مثلا في علوم الرجال وجمع طرائق الأحاديث تحفة الأشراف، من أعجب ما يكون جمعها وصناعتها وحبكها وضبطها لمن عرف هذا الكتاب وطريقته. نعم، ولم يكن لأحد أن يتصور أن مثل ذلك يكون في الأزمان المتقدمة، وأنه يعني يحتاج إلى نظر ثاقب واستحضار فاحص ويعني جمع عجيب ويعني أيضا تفكيك لهذه المعلومات وتحليل على طريقة دقيقة. وقد تأتى للإمام المزي رحمه الله تعالى، فكلما حدث لنا سبيل من السبل التي يمكن بها تسهيل العلم وتقريبه للطالبين وتسهيله على المتعلمين كان ذلك طريقا لنا وسبيلا، ولكن لا يعني ذلك إغفال أصل العلم والطريقة التي تلقاها به العلماء ولم يزالوا يزدادوا بها. ولأجل ذلك أنتم ترون في العلم الحديث أو في العالم المعاصر أنه تكاد هذه الحاسوبات أن تقضي على الدنيا كلها لاستيعابها لكثير من هل استغنى الناس عن الكتاب؟ هل استغنى الناس عن كثير من طرائقهم المعتادة؟ إنها أصل أصيل ومرجع ركين. فلأجل ذلك نحن نقول مثل هذا في هذه المسهلات لعلوم الفرائض ونحوها، لا ينفك الطالب من الحاجة إليها من تعلمها من الإفادة منها، ولكن لا يتكل عليها أو يكل الأمر إلى تفاصيل العلوم في غضونها وفي أثنائها، فربما تخونه أحوج ما يكون إلى العلم وأهم ما يكون إلى الإبقاء على هذه المسائل والتفصيلات. فلأجل ذلك كانت هذه يعني الإشارة مما يحتاج إلى التنبيه عليها، فأرجو أن يكون بها لي ولكم وللإخوة المشاهدين نفع كثير وفائدة يحصل بها التوازن في الإفادة من الوسائل والإبقاء على الأصول. أيها الإخوة الكرام، يعني ربما نحتاج إلى كثير من الوقت، فلذلك نكتفي بما تقدم من هذه الإشارة ونذلف بإذن الله جل وعلا فيما نحن بصدده. وقد علمتم أننا في المجلس الماضي أخذنا جملة من المسائل مهمة كانت منصبة في الكلام على إرث البنات إن كانت واحدة بأن ترث النصف إذا كانت واحدة منفردة ولم يوجد المعصب لها، وأن البنت إذا كانت اثنتين فأكثر ولم يوجد المعصب ترث الثلثان. وذكرنا ما يتعلق بأصل ذلك من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وقفنا فيما يتعلق بقول الله جل وعلا فوق اثنتين، وذكرنا لما عبر بفوق مع أن الاثنتين يرثان فرض الثلثين، أليس كذلك؟ وذكرنا دلالة السنة ودلالة الكتاب ودلالة الاعتبار في استقرار هذا وبيان وجه هذا التعبير وأثره بأن تستوي الاثنتان والثلاث والأربع والإشارة إلى ذلك. ثم أخذنا ما يتعلق بالكلام على بنات الإبن، وقلنا أن بنات الإبن يرثن ما ترث البنات، فإذا كانت بنت الإبن واحدة ولم يوجد المعصب لها ولم يوجد الفرع الوارث الأعلى منها فإنها ترث فرض النصف، فإنها تقوم مقام البنت وهي داخلة في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فهي داخلة في هذا. فلذلك إذا كانت واحدة ولم يوجد المعصب لها ولم يوجد فرع وارث أعلى منها فإنها ترث النصف. وقلنا من أنها وارثة للثلثين، وذلك بشروط ثلاثة أيضا، أن يكون اثنتان فأكثر، وأن لا يوجد المعصب لها، نعم، وهو أخوها وابن عمها الذي في درجتها، والثالث ألا يوجد الفرع الوارث الأعلى منها. واضح؟ فأما إذا وجد الفرع الوارث الأعلى منها فإنها إيش؟ فإنها تسقط إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهو محل بحثنا في هذا المجلس بإذن الله جل وعلا. فبنت الإبن إذا وجد الإبن على سبيل المثال أم وبنت وابن وبنت ابن، فهنا الأم لها السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت مع الابن يأخذنا أو يأخذون التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حال بنت الابن؟ نقول هنا سقطت. لما سقطت بنت الابن في هذه المسألة؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. ومثل ذلك لو وجد زوج وخمس بنات وبنتي ابن، فهنا الزوج كم يأخذ؟ يأخذ فرض الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنات يرثن الثلثين، لماذا؟ لكونهن اثنتان فأكثر، وعدم وجود المعصب لهن. نعم. فطيب بنتي الابن في هذه المسألة يسقطن، لماذا؟
ما يسقطنا.
لماذا ما يسقطنا يا صهيب
في هذه المسألة؟
لماذا؟
سيأخذون السدس الباقي، سدس تكملة
للثلثين. أين السدس الباقي؟ أين؟ إذن أنت أخطأت، تعرف أصلا المسألة لكن فات عليك النظر فيها، لعل السبب أنها لم تكن مكتوبة أمامكم، ونحن في هذا المجلس يعني آثرنا أن تكون موجودة على الشاشة هنا ليسهل عرضها، لأنها في مجلس ماضي لما كتبنا وضعف القلم صارت وضوح ذلك للإخوة المشاهدين ضعيفا. فعلى كل حال لا غضاضة عليكم أيضا أن تعودوا أنفسكم على إدراك المسائل شفهيا، فإن هذا مما يقوى به التعلم في هذا العلم. فعلى كل حال نقول إذا كان زوج وثلاث بنات ابن وثلاث بنات وبنتي ابن، فبنتي الابن هنا يسقطن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها، وهن اثنتان فأكثر. المسألة الثالثة وهي التي يريدها صهيب، نعم، لو وجد عندنا مثلا جدة وبنت وثلاث بنات ابن، فإذا وجدت جدة وبنت وثلاث بنات ابن، الجدة أم ماذا ترث؟ ترث السدس، لأن شرط إرثها السدس عدم وجود الأم، أليس كذلك؟ ولم توجد في المسألة أم. نعم. البنت تأخذ النصف، لماذا؟ لاكتمال شرطي إرثها النصف، وهما عدا انفرادها، وبعبارة أخرى عدم وجود المشارك لها، والثاني عدم وجود المعصب لها، فأخذت النصف وإن كانت واحدة فلها النصف، أليس كذلك؟ بنت أو بنات الإبن هنا لا يرثن النصف لوجود البنت فقد ورثت النصف، نعم، ولا يرثن فرض الثلثين لئلا يفضي ذلك إلى أن تكون بنات الإبن أكثر من البنت، أليس كذلك؟ فهل يسقط؟ قال أهل العلم من أنهن هنا لا يسقطن، وإنما تأخذ إيش؟ أو يأخذن السدس تكملة الثلثين، لأن السدس مع النصف ثلثان. فيقولون لو وجدت أكثر من بنت، نعم، فهن يأخذن الثلثين. فلم نقل هنا من أنهن يأخذن الثلثين ثم نجعل بنات الإبن يقاسمن البنات أو البنت، لأن البنت أولى وهي أرفع منه، فهي أولى بنصفها كاملا.
ولم نقل من أنها تسقط، لأن حقيقتها أنها وجدت بنات، والبنات إذا وجدنا يأخذنا الثلثان أو يأخذنا الثلثين. فهنا قيل من أن بنات الإبن يأخذن فرض السدس تكملة للثلثين، فجعل للبنت حظها كاملا وافرا وهو النصف، وجعلت لبنات الإبن فرض السدس تكملة للثلثين فلئلا يسقط، لئلا يسقط. فإذا متى تأخذ بنات الإبن فرض الثلثين؟ متى تأخذ بنات الإبن فرض الثلثين؟ تأخذ بنات الإبن تأخذ بنات الإبن فرض السدس، تأخذ بنات الإبن فرض السدس ب إيش؟ عدم وجود المعصب لها، لأنه لو وجد المعصب لها لا أخذت تعصيبا. والثاني وجود الفرع الوارث للنصف الأعلى منها الآخذ للنصف، واضح؟ فإذا وجد فرع وارث أعلى منها وارث للنصف فإنها تأخذ الثلثين تكملة لذلك، واضح؟ واضح أيها الإخوة؟ لأن إذا وجد المعصب انتقلت للتعصيب، إذا وجدت بنات أخذنا الثلثين فلم يبقى شيء فتسقط إلا أن يوجد لها معصب، واضح؟ إذا وجد البنت والابن في التعصيب لهن فهما يسقطانها. إذن متى تأخذ السدس؟ فيها بهذين الشرطين، أن توجد صاحبة النصف وهي البنت أو بنت الابن الأعلى منها، وأن لا يوجد معها معصب لها، أن لا يوجد معها معصب لها وهو أخوها وابن عمها الذي في درجتها، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين. هنا قال المؤلف فإن اجتمعنا سقطت بنات الابن، نعم فإن اجتمعنا سقطت بنات الابن، فهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه لو وجدت أكثر من بنت فإن بنات الابن يسقط، إلا في حالين. الحال الأولى أن طيب نذكر المثال ما دامنا طلع الحمد لله للإخوة المشاهدين، إذا اجتمعت بنات الابن أو إذا اجتمعت وجد في المسألة أكثر من بنت فإن بنات الابن يسقط. فهذا المثال أمامكم وجلي، لو وجدت في المرأة في المسألة أم وبنتان وبنت ابن، فالأم لها السدس، لماذا أخذت الأم السدس في هذه المسألة؟ لوجود الفرع الوارث. البنتان كم يأخذ؟ يأخذن فرض الثلثين، لماذا؟ لكونهن اثنتين لعدم وجود المعصب. إذن بنت الابن هنا ماذا تأخذ؟ نقول من أنها تسقط. لماذا سقطت بنت الابن؟ لأنها إيش؟ لم يوجد المعصب لها فتأخذ عصبة، ولم تكن البنات هناك واحدة فتأخذ النصف فتكمل للثلثين، الثلثين قد استكمل فرض الثلثين الذي تأخذه البنات، واضح يا أخوان؟ ننظر إلى المثال الذي بعده، وهي حال من الأحوال التي كان يمكن أن تسقط فيها بنت الإبن لكن رحمت بغيرها، وهذه المسألة التي ظهرت أمامكم، إذا هلك رجل عن زوجة وبنتان وبنت ابن وابن ابن، في هذه المسألة الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الزوجة الثمن. لماذا أخذت الثمن؟ دائما لا بد أن تعيد. لماذا أخذت الزوجة الثمن الذي أمامكم الآن؟ أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث، نعم. فأنا بودي أن الإخوة المشاهدين يكتبون ذلك تحت كل مسألة. طيب لماذا أخذت البنتان فرض الثلثين؟ لماذا كان؟ لوجود الشرطين، كونهن اثنتين فأكثر، عدم وجود المعصب. إذن هنا بنت الابن كم تأخذ؟ نقول لم تأخذ النصف لوجود الفرع الوارث الأعلى منها، لم تأخذ الثلثين. لماذا؟ لاكتمال فرض الثلثين للفرع الوارث الأعلى منها. طيب، هنا كان يمكن أن تسقط، لكن لم تسقط في هذه المسألة، وإنما ورثت تعصيبا لوجود ابن الابن. فإذا هنا استنقذها ابن الابن فورثت معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان الابن ابن الابن هنا هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأن الميت بالنسبة لهم إيش؟ جد بالنسبة لهم جد. فقد يكون بنت ابن وابن ابن أخوة، وقد يكون ابن ابن وابن لابن آخر قد توفي قبل ذلك وإلا كان وارثا. فهنا نقول أن بنت الابن مع ابن الابن يأخذنا أو يأخذون التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه مسألة من المسائل التي استنقذت فيها بنت الابن من السقوط لوجود المعصب لها، لأن الثلثين قد استكمل. طيب، هنا أيضا مثال آخر تجدونه أمامكم. هلك رجل عن إيش؟ زوجة، بنتان، خمس بنات ابن، ابن ابن ابن. هذا فيه يعني معنى لطيف. الزوجة هنا، حتى نأتي على هذا المثال، الزوجة هنا إيش أخذت؟ الثمن. لماذا أخذت الثمن؟ لوجود الفرع الوارث، واضح؟ البنتان أخذنا الثلثين، لماذا؟ لكونهن سنتين فأكثر وعدم وجود المعصب. خمس بنات ابن وابن ابن ابن، فهنا ابن 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 ليس في درجتها، وإنما هو أنزل منها، أليس كذلك؟ فكيف عصبها؟ قالوا أن هذا التعصيب لمصلحتها، لأن البنات الابن لو لم يوجد الآن، ضعوا أيديكم مثلا على ابن 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 هنا وانظر إلى المسألة، لو لم يوجد لا أسقطنا بنت الابن. فنقول هنا ابن 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 عصب بنات الابن وإن كنا أعلى منه، لأنه يعصب من في درجتها وهي بنت ابن ابن، فلما كان يعصبها فمن باب أولى أن يعصب من هي أعلى منه، واضح ولا لا؟ لأن لو افترضنا في المسألة الآن يا أخوان، أنا ودي الإخوة المشاهدين يعني يكون معهم ورقة وقلم ويكتبون. افترضوا أن المسألة زوجة، اكتبوا تحت هذه المسألة التي أمامكم، زوجة وبنتان، خمس بنات ابن ابن، خمس بنات ابن ابن وابن ابن ابن. فهنا الزوجة ثمن والبنتان يأخذن الثلثين، خمس بنات ابن ابن وابن ابن ابن في درجة واحدة فسيعصبها، أليس كذلك؟ فإذا كان يعصب بنات ابن الابن فمن باب أولى أن يعصب بنات الابن، لأنه لو لم يعصب إلا سقطا. فإذا كانت بنات ابن ابن يرثن معه فمن باب أولى أن ترث من هي أعلى منه، فبناء على ذلك قالوا من أن بنات الابن عصبن هنا بابن ابن ابن وإن كان أنزل منهن لتحصيل مصلحاتهن، لأنه لو لم يكن لأفضى ذلك إلى سقوطهن، فلما وجد فإنه يعصبهن كما أنه يعصب منهن أنزل منهن درجة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه المسألة التي تستنقذ فيها بنت الابن من السقوط، وهو أن يوجد معصب لها، الحالة الثانية هي الحالة التي قد تقدمت الإشارة قبل قليل إليها، وهي أن ترث فرض السدس تكملة الثلثين. وإليكم المثال الذي سيظهر إليكم في الشاشة الآن أيضا، وهو الذي عبر عنه المؤلف أيضا بقوله وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة يعني البنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. واضح؟ إذن بنت الابن يمكن أن تأخذ فرض السدس تكملة الثلثين. وكما قلنا هذا مشروط بماذا؟ بأن توجد بنت قد ورثت النصف، وأن تكون بنت الابن أو أكثر إيش لم يوجد معهن معصب. فهنا نعطي بنت الابن نصفها ثم نكمل لها الثلثين لبنات الابن معها، لبنات الابن معها. واضح يا أخوان؟ لأن كما يقول أهل العلم لا يمكن أن نشرك بينهم في الثلثين، فبنت في البنت أولى منهن وأقوى فلها الأكثر، ولا يمكن أن نسقطهن لأن البنات إذا اجتمع يأخذن الثلثين، فبنات الابن بنات فهن في حكمها فيأخذن الثلثين، وينزلن درجة عنها فيأخذن ما يكمل الثلثين وهو السدس. واضح؟ هذا المثال أمامكم الآن. هلك رجل عن أم وبنت وبنتا ابن أو عم وبنتي ابن، الكتابة فيها يعني خطأ لأنه هو عن بنتي ابن، عن أم وبنت وبنتي ابن. الأم كما أخذت في المسألة التي أمامكم أخذت السدس. لماذا أخذت السدس؟ لوجود الفرع الوارث. البنت هنا أخذت النصف. لماذا أخذت النصف؟ لوجود شرطي إرثها النصف، وهو أن تكون واحدة أو انفرادها أو عدم وجود المشارك، كلها يعني تعبيرات صحيحة. والثاني عدم وجود المعصب لها فأخذت النصف. بنتي الابن هنا أو بنت الابن هنا يأخذن فرض السدس تكملة الثلثين. لما ذكرناها؟ من أنهن في الجملة بنات، والبنات إذا اجتمعنا يأخذن الثلثين، لكن لما كانت البنت أعلى منهن فنعطيها فرضها كاملا وهو النصف، ونجعل ما بقي من النصف وهو السدس لبنات الابن، لأن فرض البنات في حال اجتماعهن الثلثان، لأن فرض بنات الابن إذا اجتمعنا الثلثان. واضح يا أخوان؟ فهنا أخذت بنات الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. مثال آخر هنا. هلك رجل عن أم وبنت وبنت ابن، يعني المثال قريب من المثال السابق. الأم أخذت السدس وليس كذلك؟ لماذا أخذت السدس؟ لعدم الفرع الوارث. البنت هنا أخذت النصف لاكتمال شرطي إرثها النصف، وهما عدم وجود المشاركة وانفرادها، نعم عدم وجود المعصب لها. بنت الابن هنا واحدة أخذت السدس تكملة الثلثين، لأن بنت الابن داخلة في ضمن البنات في جملة البنات، فتأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن البنات إذا اجتمع يأخذن الثلثين. هنا نؤكد على أن المراد بالمثالين أن سواء كانت بنات الابن واحدة أو مئة فهن يشتركن في فرض السدس، في فرض السدس. واضح يا أخوان؟ فهذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. إذن يتلخص لك مما مضى أن إيش؟ أن بنات الابن يرثن النصف إذا كانت واحدة، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، وعدم وجود المعصب له وهو أخوها وابن عمها الذي في درجتها. واضح؟ يأخذن فرض الثلثين، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، أن يكون اثنتين فأكثر، عدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن وابن عمهن الذي في درجتهن. الحالة الثالثة أنهن يرثن فرض السدس، وذلك في بشرط أن توجد أن يوجد بنت أعلى منهن أو فرع وارث أعلى منهن أخذ النصف، وعدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. واضح يا أخوان؟ لماذا نقول عدم وجود المعصب لهن؟ لأن لو وجد المعصب حتى ولو كانت بنت وأخذت النصف فإنها ستنتقل إلى التعصيب. انظر إلى هذا المثال، نعم الذي ذكره المؤلف أو الذي ذكر هنا على قول المؤلف إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. فهنا زوج وبنت، الزوج يأخذ الربع أليس كذلك؟ لأن لوجود الفرع الوارث. البنت كم تأخذ هنا؟ النصف، لكونها واحدة منفردة أو بعبارة أخرى عدم وجود المشارك لها. الثاني عدم وجود المعصب. دائما الفرضيون يعبرون بالمشارك وهي البنت مثلها، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو بنت ابن أو بنت، يعبرون بالمشارك لأنها تشاركها في نفس الإرث. أما المعصب لأنه ينقلها إلى التعصيب، واضح؟ فنقول عدم وجود المشارك لها فأخذت، وعدم وجود المعصب أخذت النصف البنت. هنا بنت الابن، لو لم يوجد ابن الابن، لو لم يوجد ابن الابن الذي أمامكم ها، لأخذت السدس فتكملة الثلثين، واضح؟ لكن لما وجد ابن الابن فإرث الابن للتعصيب أقوى، وهو يجرها معه فأخذت التعصيب، فأخذت التعصيب. فإذا لو وجد عندنا زوج وبنت وبنت ابن، فنقول الزوج له الربع، البنت لها النص، البنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. لكن لما وجد معها ابن الابن، نعم، لم تأخذ السدس وانتقلت مع ابن الابن لتكون معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا أخوان؟ واضح. وهذه هي الحال الرابعة من أحوال إرث بنت الابن، وهي أن ترث تعصيبا، وذلك أن تكون مع أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. وقد يعصبها من هو أنزل منها، وهذا يسمى الابن المبارك، لأنه عصبها ولولاه لسقطت، في كما في المسألة التي تقدمت معنا. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بإرث بنات الابن. يحتاج إلى إعادة؟ يحتاج أيها الإخوة إلى توضيح؟ أو أنه واضح لكم؟ إرثها للنصف، إرثها للثلثين، إرثها للسدس، إرثها تعصيبا مع أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. قبل أن ننتقل إلى الأخوات من الأبوين، هنا مسألة، وهو ويجب أن الإخوة المشاهدين يتنبهوا لها، أن بنات الابن كالبنات مع من هن أنزل منهن درجة. واضح؟ يعني لو هلك عن إيش؟ زوجة وبنت ابن وبنت ابن ابن، فهنا نقول الزوجة تأخذ كم؟ تأخذ السدس الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن وبنت ابن ابن. نعم، بنت الابن هنا تأخذ النصف. لماذا؟ لانفرادها وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها وعدم وجود المعصب لها. اكتملت الشروط أو لم تكتمل؟ اكتملت الشروط فتأخذ النصف. بنت ابن ابن هنا نقول تأخذ فرض السدس. لماذا؟ تكملة للثلثين، لأنها ليست في منزلة بنت الابن فتشاركها في الثلثين. ولا يمكن أن نقول أنها لا ترث شيئا لأنها في جملة البنات، وإذا وجدت بنت فأكثر ورثنا الثلثين، فنجعل لهن الثلثين ثم نقسمه، فنجعل لهذه النصف كاملا ولهذه تكملته سدسا. واضح؟
واضح.
مثال آخر، لو وجدت إيش زوجة أو أم مثلا وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، فهنا إيش الأم كم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث؟ بنت ابن ابن والثانية بنت ابن ابن في درجتها، إذن كم يأخذ؟ يأخذنا الثلثين. نقول يأخذنا الثلثين لأن الثلثين مأخوذ فهو مفعول به. نعم، يأخذنا الثلثين. فلماذا؟ لكونهن اثنتين فأكثر، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، وعدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. بنت ابن نقول هذه سقطت. لماذا سقطت؟ لأن بنات الابن الأعلى منهن قد استوفين فرض الثلثين، فبناء على ذلك سقطت. لو وجد في المسألة بنت ابن عفوا ابن فإنه سيكون معصبا لها في درجتها فيعصبها، فإن بقي شيء أخذته. واضح؟ فإذا بنات الابن إذا وجد معهن بنات ابن أنزل منهن فإنهن يأخذن حكم البنات مع بنات الابن، فكل من كان أعلى يأخذ هذا الحكم، ومن تحته يأخذ الحكم الذي لبنات الابن إذا كنا أنزل من ذلك. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا كان ذلك واضحا فيمكن أن يكون قد تم معنا ما يتعلق بإرث بنات الابن، سواء كانت بنات ابن أو كن بنات ابن ابن أو كن بنات ابن ابن ابن. إذا كنا مع البنات أو كنا منفردات أو وجد معهن أنزل منهن، في كل هذه الأحوال يتبين لك كيف يرث. واضح يا أخوان؟ واضح؟ لعلنا في يمكن أن يكون، أخشى أن ما نتمكن من ذلك، لكن أنا بعد أن ننتهي من هذه الفروض بإذن الله جل وعلا سنجعل مجلسا خاصا لمراجعة ما تقدم من كل أصحاب الفروض، فبحيث تتيقنون أنكم قد أجدتم إرث كل وارث مع تحقق حفظ الشروط التي يستحق بها ذلك الفرد من عدمه. واضح يا أخوان؟ إذن ننتقل بعد ذلك إلى إرث الأخوات. لعلك أن تقرأ يا صهيب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وإيانا: فصل في أحوال الأخوات في الميراث. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن.
نعم. إذن هذا ذكر لإيش؟ إرث إرث الأخوات، وبدأ هنا بالأخوات من الأبوين. المقصود بالأخوات من الأبوين يعني الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق وهي التي اجتمعت مع أختها في أبيها وأمها، فأبوهما واحد وأمهما واحدة، لم يختلفن في شيء من ذلك. فما إرث الأخوات الشقائق؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنهن كالبنات. إذن أول فرض للأخت الشقيقة هو النصف، أن ترث النصف. ما شرط إرثها للنصف؟ نقول أن تكون واحدة، أليس كذلك؟ يعني انفرادها، عدم وجود المشارك لها. الثاني أن عدم وجود المعصب لها وهو الأخ الشقيق فقط. واضح؟ والثالث عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. والرابع عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. وإما أن نعبر بالأصل إذا كنا على مذهب أبي بكر ومذهب جمهور الصحابة على أن الجد يسقط الأخوات، وإلا نقول عدم وجود الأب، لأنه إذا وجد الأب لا 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 لا، لكن هذا على كل حال حتى لو وجد الجد فسينتقل من فرض النصف إلى غيره. فإذا عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، لأنه إذا وجد أصل من الذكور الوارث إن كان الأب يسقطهن، وإن كان الجد فيأتي فيه ما تقدم من الكلام هل يسقطهن أو لا. فإذا ترث الأخت الشقيقة فرض النصف بكم شرط؟ بأربعة شروط. انفرادها، عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. من أين أخذنا هذه الشروط؟ أخذنا هذه الشروط من الآية، فقول الله جل وعلا يستفتونك في الكلالة قل إنهم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخت ليس له ولد إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا دل على أنها لا بد أن تكون واحدة لتأخذ النصف، وأنهن إذا كانت اثنتين لا تأخذ النصف وإنما تأخذ الثلثين، واضح؟ وأنه إذا وجد المعصب لها وهو الأخ الشقيق ورثنا تعصيبا. فمن أين أخذتم شرط عدم الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث؟ نقول في قول يستفتونك في الكلالة، فإن معنى الكلالة عند أهل العلم من لا والد له ولا ولد، فإذا شرط إرثها للنصف مرهون بعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث. واضح يا أخوان؟ إذن إذا تبين ذلك فتعلم أول حالة من أحوال إرث الأخت الشقيقة للنصف وهو عند عدم أو عند اجتماع الشروط الأربعة، عدم الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث وأن تكون واحدة وعدم المعصب لها وهو الأخ الشقيق. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فتأخذ فرض النصف. انظر إلى المثال الذي كتب معكم في على السبورة، هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، عن زوج وأخت شقيقة، الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت هل هي فرع وارث؟ لا، الفرع ليس مما تفرع من الميت. الأخت الشقيقة كم تأخذ هنا؟ تأخذ النصف. لماذا أخذت الأخت الشقيقة النصف هنا؟ اكتبوا على المسألة حتى يكون يعني أميز لكم إذا جئتم إلى المراجعة. أخذت الأخت الشقيقة فرض النصف في هذه المسألة لاكتمال الشروط الأربعة، وهو انفرادها وعدم وجود المشارك لها وهي الأخت الشقيقة، عدم وجود المعصب لها وهو الأخ الشقيق، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود إيش؟ عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. فلما اكتملت هذه الشروط الأربعة استحقت الأخت الشقيقة فرض النصف. مثال آخر، لو أنه وجد عندنا أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، فهل تأخذ الأخت الشقيقة هنا النصف؟ لا تأخذ النصف. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط إرثها النصف وهو وجود المعصب لها وهو الأخ الشقيق. طيب لو وجد عندنا أم وأخت شقيقة وأخ لأب، فهنا الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة اثنين فأكثر. ها الأخت الشقيقة كم تأخذ هنا؟ تعصيب؟ لا تأخذ التعصيب وإنما تأخذ النصف، لأن المعصب لها الأخ الشقيق، هذا أخ لأب. فإذا تأخذ النصف لانفرادها ولعدم وجود المعصب وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث. الأخ لأب هنا يأخذ تعصيبا، لم يعصبها لأنه ليس شقيقا، فإنما يعصبها هو الأخ الشقيق. لعل أنا بإذن الله جل وعلا نكتمل أن نشرح بقية أو الأمثلة للشروط في البداية المجلس القادم، وأيضا نبين إرث الأخوات الشقائق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونفعكم الله جل وعلا بعلم الفرائض كما نفعكم بعلوم الفقه وفي الدين في سائر أنواعه وشتى مسائله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من عباده المتقين الأصفياء، وأعقبنا الخير والهدى والبر والتقى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون،